صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في الفرق بين الشعار والشعيرة وفي بيان دلالة الشعار وأهميته. وفي ضرورة التوازن بين الشعار والبناء. نأتي أولا للمحور الأول ما هو الفرق بين الشعيرة والشعار من أجل أن يتضح الفرق بين هذين العنوانين عنوان الشعائر وعنوان الشعار. نتعرض لمطالب ثلاثة. المطلب الأول علماء الفلسفة يقولون الوجود ينقسم إلى وجود نفسي ووجود غيري. الوجود النفسي ما كان موجودا لأجل ذاته، بينما الوجود الغيري هو ما كان موجودا لخدمة غيره. مثلا عندما نقارن بين الروح والجسد، الجسد لماذا وجد؟ الهدف من وجود الجسد خدمة الروح، لأن الروح تستخدم الجسد أداة لأفعالها، أداة لاستيراد معلوماتها. فالجسد خلق لخدمة الروح. إذن الجسد موجود غيري، بينما الروح ما خلقت لخدمة موجود آخر أو لخدمة روح أخرى. فالجسد موجود غيري والروح موجود نفسي، لأن الروح خلقت لأجل ذاتها ولم تخلق لخدمة موجود أو جسد أو روح أخرى. كذلك المطلوبات تنقسم إلى قسمين: مطلوبات نفسية ومطلوبات غيرية. يقول علماؤنا جميع المطلوبات هي مطلوبات غيرية إلا شيء واحد، وهو معرفة الله عز وجل. مثلا الصلاة ليست مطلوبة لذاتها، الصلاة مطلوبة لهدف آخر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة مطلوب غيري. الصيام ليس مطلوبا لذاته بل لأجل غيره، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل التقوى. الصوم والصلاة ليس مطلوبا لذاته، فهو مطلوب غيري، ولكن معرفة الله مطلوبة لذاتها. معرفة الله كمال في نفسه، كمال في ذاته، فهو مطلوب لنفسه. لذلك يقول القرآن الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين بالله، الاتصال بالله مطلوب لنفسه وليس مطلوبا لغيره، بينما الصلاة والصوم وسائر العبادات مطلوبة لغيرها. ولذلك نحن نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر حتى أتاك اليقين. الشعائر، شعائر الله، هل هي مطلوب نفسي أو مطلوب غيري؟ طبعا الشعائر مطلوب غيري، بعد أن اتضح لنا المطلوب النفسي والمطلوب الغيري يتضح لنا أن الشعائر مطلوب لغيرها وليست لذاتها. القرآن الكريم يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني الشعائر مطلوبة لأجل التقوى وليس لأجل ذاتها. ويقول في آية أخرى: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأن ذبح الهدي، ذبح الأضحية يوم العاشر من ذي الحجة شعيرة من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ذبح الأضحية شعيرة لكن ليس مطلوبا لذاته، وإنما مطلوب لأجل التقوى. إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالشعائر، شعائر الله تبارك وتعالى، مطلوبة لغيرها يعني لهدف التقوى وليست مطلوبة لذاتها. زين، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: الشعيرة، شعائر الله، قد تكون عملا وقد تكون عينا. مثلا ذبح الأضحية هذا عمل، شعيرة من شعائر الله، بينما نجي إلى الصفا والمروة، الصفا ليس عمل، صفا جبل، أيضا شعيرة من شعائر الله. القرآن الكريم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن الشعيرة قد تكون عمل وقد تكون وجود خارجي، عينا من الأعيان، كما في الصفا والمروة نفس الجبلين شعيرة من شعائر الله. من هنا قد يتساءل الإنسان، يقول: كيف يتحول الجبل أو يتحول التراب أو يتحول الصخر إلى أن يكون شعيرة من شعائر الله؟ ممكن أن الله يعتبر عملا من الأعمال شعيرة، ممكن الله يقول ذبح الأضحية شعيرة، اعتبر الذبح شعيرة لأن الذبح يوصل إلى التقوى، ممكن. أما كيف يعتبر الله الجبل أو الصخر شعيرة من شعائره؟ ما هو الربط بين الجبل وما هو الربط بين الصخرة وبين الله حتى يعتبره الله شعيرة من شعائره فيقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ الجواب عن هذا السؤال، لاحظوا يا إخوان، النكتة والسر الذي يجعل العمل شعيرة هو نفسه الذي يجعل الوجود شعيرة. ولذلك القرآن عبر عن عدة أماكن بأنها أماكن هي شعيرة. مثلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، عند المشعر الحرام، مزدلفة مشعر، يعني شعيرة من شعائر الله. الكعبة، كعبة صخور لكنها شعيرة من شعائر الله. الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله. كيف يتحول المكان إلى أن يعتبره الله شعيرة من شعائره؟ تفت إلى هذه النقطة. ذكرت أنا في الأعوام السابقة وأؤكد أن كل موجود عملا كان أو عينا له بعدان وله عنصران، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. كل موجود، العنصر الملكي هو العنصر المادي، والعنصر الملكوتي هو العنصر الغيبي، يعني ما وراء المادة. فإن هناك عالم ملك، يعني عالم مادة، يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: تبارك الذي بيده الملك. وهناك عالم ملكوت، يعني ما وراء المادة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء له بعدان، بعد مادي، بعد غيبي، بعد ملكي، بعد ملكوتي. الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة لها بعدان، لها عنصران: عنصر ملكي مادي وهو القيام والقعود والركوع والسجود، هذا عنصر ملكي. عنصر ملكوتي، هذه الصلاة نور، نور. قد الإنسان لا يلتفت إلى أن الصلاة نور، هي نور، نور يتصل بالله. الإنسان عندما يقف يصلي هو يصدر من قلبه نور يتصل بالله عز وجل، وهذا هو العنصر الملكوتي للصلاة. هذا النور مو نور مجازي، نور حقيقي. كيف نور حقيقي؟ القرآن يتكلم عن هذا النور، القرآن يتحدث عن هذا النور. الصلاة نور، الصيام نور، كل عبادة، كل شعيرة من شعائر الله فهي نور، نور حقيقي. القرآن يتحدث عن هذا النور عندما يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هذا مو تعبير مجازي، تعبير حقيقي. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول القرآن الكريم: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصلاة نور، الصوم نور، الصدقة نور، كل الأعمال القربية العبادية نور. لو أن الإنسان جمع خلال ساعة واحدة، قام بأعمال قربية كثيرة، صلى وتصدق ووصل رحمه وقرأ القرآن، يعني هذا الجسد خلال ساعة واحدة يصدر من قلبك عدة أنوار تتصل بالله تبارك وتعالى. هذا بعد غيبي ملكوتي حقيقي، كيف تشعر به؟ ربما يقول إنسان: أنا ما أشعر أن صلاتي نور، قاعد أصلي. كيف أستدل على وجود النور؟ كيف أستدل وأبرهن على أن لصلاتي عنصرا ملكوتيا ألا وهو عنصر النور؟ كيف أستدل على هذا النور؟ تستدل عليه من خلال الشعور بالاطمئنان: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النور يبعث الأمن،
النور يبعث الاطمئنان، أنت تشعر بمجرد أن تدخل في الصلاة تشعر بنوع من الهدوء والاستقرار والطمأنينة،
شعورك بالأمن والاطمئنان هو الدليل على أن للصلاة عنصرا ملكوتيا وهو النور، كما أن للعمل عنصر ملكي عنصر ملكوتي، الموجودات أيضا لها هذان العنصران. تجي إلى الصفا والمروة، هذا الجبل الذي نسميه صفا، هذا الصخرة الذي نسميه كعبة، هذه الصخرة التي نسميها مقام إبراهيم، كل هذه الصخور لها عنصر ملكي مادي وهو أنها صخرة، ولها عنصر ملكوتي وهو أن هذه البقاع وهذه الصخور مصدر أنوار متصلة بالسماء متصلة بالعرش، ولذلك ورد في الروايات إن الكعبة من تخوم الأرض إلى عنان السماء، يعني نور نور متصل بالعرش. ولذلك إذا وقفت أمام الكعبة المشرفة فأنت لا تقف أمام صخرة ولا تقف أمام بناء، وإنما تشعر إذا وقفت أمام الكعبة تشعر بحالة من الاطمئنان والهدوء والاستقرار، لأن الكعبة مبعث ومصدر أنوار ملكوتية تضفي عليك هدوءا واطمئنانا واستقرارا. فيه مقام فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذن كما أن الأعمال لها عنصران ملكي وملكوتي، أيضا الأشياء الأخرى الأشياء الخارجية لها عنصران ملكي وملكوتي، ولذلك اعتبرها الله وتعبدنا بأنها شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نجي إلى المطلب الثالث، ما هو الفرق بين الشعيرة والشعار؟ الشعيرة تجمع على شعائر، الشعائر عندما نقول شعائر الله أو عندما نقول شعائر الحسين عليه السلام، فما هو المقصود بالشعائر؟ كل عمل يجمع سمتين وصفتين فهو من الشعائر، الصفة الأولى أن يكون عملا عباديا عملا قربيا، إذا كان عملا عباديا قربيا فهو شعيرة من شعائر الله، شعائر الله يعني معالم ذكر الله، الشعيرة هي العلامة، شعائر الله يعني العلامات، شعائر الله معالم ذكر الله عز وجل، فالعمل القربي العبادي شعيرة من شعائر الله لأنه معلم لذكر الله تبارك وتعالى. شعائر الحسين سواء كانت مستحبة بعنوان خاص أو مستحبة بعنوان عام، يجي مثلا البكاء، البكاء مستحب بعنوان خاص، نفس البكاء بما هو مستحب، لما ورد في الروايات كل البكاء والجزع مكروه ما خلا البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور، كما في رواية علي بن أبي حمزة بناء على تصحيحها، هذه الرواية تقول نفس البكاء نفس الجزع مأجور عليه، هو مستحب عنوانه، إذن هو عمل عبادي عمل قربي، أو كان مستحب عنوان عام، ترب مثلا إلقاء محاضرة دينية، هذا ليس مستحب عنوانه، يعني ما وردت فيه رواية، لكنه مستحب عنوان عام، إلقاء المحاضرة الدينية مستحب بعنوان عام لأنه دعوة إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيندرج تحت قوله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كل عمل قربي عبادي بعنوان خاص أو بعنوان عام فهو شعيرة. السمة الثانية أن يكون إحياء لأمر الله، كل عمل يعد إحياء لأمر الله فهو شعيرة. صلاة الجماعة إحياء لأمر الله فهي شعيرة. المواكب الحسينية شعيرة لأنها إحياء لأمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فتندرج تحت قول الإمام الباقر عليه السلام للفضيل بن يسار يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي. قال إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. المطلوب هو الإحياء، إحياء أمرهم. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إحياء أمرهم. كل عمل يكون إحياء لأمر أهل البيت فهو شعيرة من شعائر أهل البيت وشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى. إذن الشعيرة العمل القربي الذي يكون إحياء لأمر الله ولأمر أهل البيت، هذه الشعيرة. بينما الشعار، الشعار لا، الشعار أعم. ليش أعم؟ الشعار هو رمز، رمز يعبر عن انتماء معين. علماء الاجتماع يعرفون الشعار بهذا، يقولون الشعار الرمز المعبر عن انتماء معين. كيف يعني؟ تشوف كل دولة إليها شنو؟ شعار. كل مؤسسة إليها شعار. شعار الدولة يعبر عن هوية الدولة، شعار المؤسسة يعبر عن هوية المؤسسة، شعار الدين يعبر عن هوية الدين. الشعار رمز يعبر عن انتماء وعن هوية معينة، سواء كان هذا الرمز عبادي غير عبادي، إحياء لأمر الله مو إحياء لأمر الله. إذن الشعار أعم من الشعيرة. كل رمز يعبر عن انتماء معين فهو شعار. هذا هو الفرق بين الشعيرة والشعار. الآن نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو مدلول الشعار وما هي أهميته؟ هنا سؤالان نطرحهما ونجيب عليهما. التفت إليه، ما هو مدلول الشعار؟ علماء اللغة يقولون الدلالة على قسمين، دلالة صريحة دلالة رمزية. الدلالة الصريحة هي الدلالة المباشرة، والدلالة الرمزية هي الدلالة غير المباشرة. إياك أعني واسمعي يا جارة، هذه دلالة غير مباشرة. هل أضرب لك أمثلة؟ يعني مثلا العرب من خصالهم الكرم. ترى أنت تتحدث عن شخص تقول فلان كريم، هذه دلالة صريحة. وترى لا، أنت تريد تقول كريم بس مو بالمباشرة، تريد تجيب تعبير ثاني. شو تقول؟ العرب بالأول كانوا يقولوا فلان كثير الرماد. كثير الرماد يعني كثير الطبخ. كثير الطبخ يعني شنو؟ كريم. دلالة غير مباشرة. الآن أنت مثلا إذا تريد تعبر عن فلان أنه كريم تقول فلان لا يخلو بيته من الناس، هذه دلالة غير مباشرة تعبر عن كرمه. الدلالة غير المباشرة تسمى دلالة رمزية. مثال آخر، تارة تقول مثلا أهل القطيف أهل القطيف يتولون عليا عليه السلام ويتبرؤون من أعدائه، هذا دلالة صريحة. وتارة لا تستخدم دلالة غير مباشرة، تقول روافض، روافض يعني شنو؟ رافضي، هذا دلالة رمزية، رافضي يعني هذا الشخص عند الإمام علي هو الأول والآخر، صح ولا لا؟ الإمام علي هو الأول والآخر، يتولاه، يتبرأ من أعدائه، رافضي هذا. يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها، والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فعدنا دلالة صريحة وعدنا دلالة رمزية، الشعار يندرج تحت الدلالة الرمزية، ولذلك يعتبر علماء الاجتماع الشعار رمز، لأن دلالة غير صريحة، دلالة رمزية. مثلا تجي أنت النشيد الوطني، النشيد الوطني يعني شنو؟ شعار. النشيد الوطني رمز، يرمز لهوية البلد، يرمز لانتماء البلد، يرمز لأهداف البلد، ولذلك دلالته دلالة رمزية، ولهذا يعتبروه شعار. انت عندما ترفع العلم الأحمر تخلي العلم الأحمر يوم عاشوراء، هذا شنو؟ شعار. ليش شعار؟ لأنه رمز، يرمز لدم الشهادة، يرمز للحرية الحمراء التي طلبها الحسين عليه السلام، شعار. شعار دلالة دائما دلالة رمزية مو دلالة صريحة. بما أن الشعار دلالته دلالة رمزية، لذلك علماء الاجتماع بحثوا ما هي فلسفة الشعار، وما هي مناشئ الحاجة للشعار. ليش احنا نحتاج للشعار؟ ليش لازم كل بلد إليها شعار؟ ليش لازم كل مؤسسة إليها شعار؟ ليش؟ ما هي فلسفة الشعار؟ ما هي أوجه الحاجة وملاكات الحاجة للشعار؟ هل أوضح لك؟ علماء الاجتماع يذكرون ثلاثة مناشئ للحاجة للشعار. المنشأ الأول الحاجة إلى تأكيد الهوية، إذا تريد تأكد هويتك تستخدم شعار. الشعار رمز للهوية، فالشعار يؤكد الهوية. مثلا الآن أنت كيف تعرف أن هذا البلد إسلامي؟ تشوف العلم، إذا العلم مكتوب عليه الله، أو العلم مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعرف أن هذا البلد إسلامي، يعني هذا الشعار جعل لكي يرمز إلى هوية البلد، أن هوية